السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقبل أن أشرع في الدرس أحب أن أبشر إخواني ببشارة لمن يأتي إلى مسجد قباء ليصلي فيه وليحضر درساً علمياً فيه. أذكر ذلك مذكراً ومبشراً، فإن من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء قاصداً أن يصلي فيه لفضله وأن يحضر فيه درساً يؤوب بأجور كثيرة، ومنها أنه يرجع بأجر عمرة تامة وبأجر حج تام في مجلس واحد لا يكلف الإنسان شيئا، يرجع بأجر معتمر قد تمت عمرته وحاج قد تم حجه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيراً أو يعلمه كان له كأجر حاج تاماً حجته. فنحمد الله عز وجل أن يسر لنا أن كنا من أهل عمار مسجد قباء بالصلاة وبذكره بالعلم، ونسأل الله عز وجل أن يكرمنا بهذه الأجور كلما أتينا وجلسنا، وأن يزيدنا من فضله أضعاف أضعاف. أيها الفضلاء والفضليات، نواصل شرحنا لكتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله. نشرح هذا الكتاب الحاوي 40 حديثا في أصول وكليات الإسلام، ومجلسنا اليوم في شرح الحديث 30 والحديث 31. أما الحديث 30 فعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال النووي: جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث رواه الدارقطني والطبراني وحسنه النووي كما سمعنا، والسمعاني في الأمالي، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: إن له شاهدين من حديث أسامة ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. وأحسب فيما أتذكر أن الإمام الألباني رحمه الله في تحقيقه لكتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: إنه حسن بشاهده. لكنه ضعَّفه في أكثر كتبه، وأكثر العلماء على أن الحديث ضعيفٌ لانقطاعه، فإن مكحولًا رحمه الله الذي روى الحديث عن أبي ثعلبة رضي الله عنه لم يدرك أبا ثعلبة رضي الله عنه، فالحديث منقطع. وروى الطبراني قريبًا من هذا الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه لكنه ضعيفٌ أيضًا، ولكن جمله الأربعة صحيحةٌ بلا شك، ولذلك فإن هذا الحديث يدخل في قول العلماء ضعيف الإسناد صحيح المعنى، أو في قولهم ضعيف رواية صحيح دراية، عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر. أراد النووي رحمه الله عز وجل من ذكر اسمه أن يبين اختياره في اسمه، وإلا فهذا الصحابي الجليل قد اختلف العلماء في اسمه وفي اسم أبيه اختلافاً عجيباً كبيراً، ولم يجزم أكثر العلماء ومنهم ابن حجر في اسمه بشيء، فمنهم من قال جرهم ابن ناشر، ومنهم من قال ابن ناشب، ومنهم من قال ابن لاشر، ومنهم من قال كما قال النووي إلى غير ذلك. فالعلماء قد اختلفوا في اسمه اختلافاً كثيراً عجيباً، لكن الذي يهمنا أنه صحابي جليل شهد الحديبية وشهد بيعة الرضوان، وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه فأسلموا على يديه، وروى 40 حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله فرض فرائض، أي إن الله أمركم يا معاشر المؤمنين بفعل أمور أمرًا جازمًا، فطلب منكم فعل أمور طلبًا جازمًا، فهذا هو الفرض وهذا هو الواجب. فالفرض والواجب عند أهل العلم يعرف باعتبار حقيقته ويعرف باعتبار أثره، فالفرض والواجب باعتبار حقيقته ما طلب الله فعله طلبًا جازمًا، ما طلب الله يعني في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر به الله سبحانه وتعالى، ما طلب الله فعله. وهذا يخرج أمرين: الأمر الأول ما طلب الله تركه، وهذا المحرم والمكروه، والثاني ما أذن الله في فعله ولم يطلب فعله وهذا هو المباح، ما طلب الله فعله طلبًا جازمًا أي لا خيار فيه، وهذا يخرج المندوب، وهذا يخرج المندوب. وكذلك الفرض والواجب يعرف باعتبار أثره، فيقال إن الفرض والواجب ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه قصدًا مطلقًا العقاب، ما يثاب فاعله امتثالًا، فمن فعله امتثالًا وإخلاصًا يثاب، ومن تركه قاصدًا تركه مطلقًا فإنه يستحق العقاب، أما من تركه جاهلًا أو ناسيًا فإنه لا يستحق العقاب لأنه بلا قصد، أو تركه لعذرٍ ليجمعه أو يقضيه، كمن ترك الصلاة صلاة الظهر في وقتها ليجمعها مع العصر لأنه مسافر، أو ترك الصوم في رمضان لأنه مريض ليقضيه، فهذا لا يستحق العقاب. وجمهور الفقهاء لا يفرقون بين الفرض والواجب، إلا أن بعضهم يفرق بينهما من باب التمييز بين الأنواع، فيطلق الفرض على ما لا يسقط بالجهل والنسيان وهو ما اصطلح عليه بالركن، ويطلق الواجب على ما دون ذلك. وبعضهم إذا نص في الكتاب والسنة على أن الشيء واجب يسميه فرضاً، وإذا فهم من الدلالة كدلالة الأمر أنه واجب يسميه واجباً. والأمر واسع لأنه اصطلاحي. وأما الأحناف فيفرقون بين الفرض والواجب بأن الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني، ويرتبون على ذلك أحكاماً مذكورة عندهم في الفقه والأصول. الشاهد أن الفرض والواجب بالاتفاق هو ما طلب الله فعله طلباً جازماً. يا معاشر المؤمنين، إن الله فرض عليكم فرائض فلا تضيعوها. من الذي يخاطبكم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تضيعوها، قال العلماء معنى فلا تضيعوها فلا تتركوها أصلا، ولا تتركوا شروطها وأركانها وواجباتها، ولا تتركوا الإخلاص فيها. ثلاثة أمور: لا تتركوها أصلا، ولا تتركوا شروطها أو أركانها أو واجباتها، ولا تتركوا الإخلاص فيها. ولنفرض مثالا بالصلاة، معنى لا تضيعوها لا تتركوها أصلا، فالذي لا يصلي أصلا قد ضيع الصلاة. وكذلك لا تتركوا شروطها وأركانها وواجباتها، فالذي يصلي وهو لم يتوضأ أو يتساهل في الوضوء قد ضيع الصلاة، والذي ينقر الصلاة نقرا قد ضيع الصلاة. ولا تترك الإخلاص فيها، فالذي يصلي والعياذ بالله رياء للناس أو سمعة فإنه قد ضيع الصلاة. إذا اضبطوا هذا معنى فلا تضيعوها لا تتركوها أصلا، ولا تتركوا شيئا من شروطها ولا من أركانها ولا من واجباتها، ولا تتركوا الإخلاص فيها، ولا تتركوا الإخلاص فيها. وحد حدودا فلا تعتدوها. حدود الله شرعا تطلق على أربعة أمور، الأمر الأول ما أذن الله فيه، وهذا يشمل الواجب والمستحب والمباح، هذه حدود الله. ومعنى فلا تعتدوها يعني لا تتجاوزوها إلى ما نهى الله عنه، لا تتجاوزوها إلى ما نهى الله عنه، بل استغنوا بالحلال عن الحرام، استغنوا بالحلال عن الحرام، فلا تتجاوزوها إلى ما نهى الله عنه. هذا الأمر الأول، وهذا الذي قال الله عز وجل فيه: تلك حدود الله فلا تعتدوها. والأمر الثاني ما نهى الله عنه، أو ما حرمه الله على وجه الخصوص، ما حرمه الله هو من حدود الله سبحانه وتعالى. ومعنى فلا تعتدوها لا تقربوها، لا تقربوها ولا تفعلوها ولا تكونوا من أهلها. وهذا الذي قال الله عز وجل فيه: تلك حدود الله فلا تقربوها. والأمر الثالث العقوبات المقدرة شرعاً، العقوبات المقدرة شرعاً كحد الزاني وحد القاذف وحد السارق. ومعنى فلا تعتدوها لا تتركوها إلى غيرها من عقوبة سجن أو غير ذلك، ولا تنقصوها ولا تنقصوها ولا تزيدوا عليها. هذا معنى فلا تعتدوها، لا تتركوها إلى عقوبات وضعية يضعها الناس، ولا تنقصوا منها، اجلدوا 80 اجلدوا 80 ولا تزيدوا عليها ولا تزيدوا عليها. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع ما قدره الله للعبادات من صفة وزمان ومكان، وما قدره للعقوبات، وما قدره للعقوبات. فالعبادات لها حدود والعقوبات لها حدود. فالعبادات حدودها في الصفة والتعدي فيها يكون بأن يفعلها الإنسان على غير الوجه المشروع، يعني أن يفعل فيها بدعة، أن يفعل فيها بدعة، ويكون في زمانها والتعدي فيها أن يفعلها في غير زمانها بلا عذر. صلاة الظهر لها وقت، صلاة العصر لها وقت، التعدي فيها أن يصلي المؤمن العصر بعد خروج وقته بلا عذر، بلا عذر. والمكان كذلك، الرجل مكان صلاته المفروضة المسجد، فالتعدي فيها أن يصلي في البيت بلا عذر. وفي العقوبات أيضا مقدرة في الحدود والتعدي فيها سمعنا. هذه أمور أربعة تسمى حدود الله شرعا، وبكل واحد من هذه الأربعة فسر بعض العلماء الحدود هنا في هذا الحديث. والذي يظهر لي والله أعلم أن الأربعة مرادة، أن الأربعة مرادة، ومعنى فلا تعتدوها في كل أمر كما فسرناه، كما فسرناه. وحرم أشياء، وحرم أشياء، ما قال وحرم محرمات، قال في الفرائض إن الله فرض فرائض، وقال في المحرمات وحرم أشياء، قال العلماء إشارة إلى قلتها، فالمحرمات قليلة بالنسبة لما أذن الله فيه، لما أذن الله فيه، المحرمات قليلة. وما حرم الله شيئا إلا لمفاسده، وهذا يجعل المؤمن حريصا على أن يبتعد عن الحرام. يعني سبحان الله يا عبد الله، الله أذن لك في أشياء كثيرة جدا جدا وحرم عليك أشياء قليلة، فتترك الحلال الكثير لتفعل الحرام، ثم هذا الحرام في فعله مفسد عليك، وإن اشتهيته فيه مفسدة عليك. وحرم أشياء، والحرام أيضا يفسر عند أهل العلم بحقيقته ويفسر بأثره. أما بحقيقته فإنهم يقولون إن الحرام ما طلب الله تركه طلبا جازما، ما طلب الله تركه طلبا جازما، ما طلب الله تركه، هذا يخرج ما طلب الله فعله أو أذن في فعله كما تقدم. طلبا جازما هذا يخرج المكروه، فإن الله عز وجل لم يطلب تركه طلبا جازما، وإنما جعل فيه خيارة. ويعرف بأثره بأنه ما يثاب تاركه ويستحق فاعله قصدا العقاب، ما يثاب تاركه، فمن ترك الحرام أثيب، فمن ترك الحرام أثيب. بما يثاب؟ يثاب بالنية العامة على ترك الحرام، لكن لا يثاب على ترك الحرام المعين إلا بنية خاصة، إلا بنية خاصة. يعني يا إخوة، المؤمن يثاب على ترك الزنا، يثاب على ترك الكذب، يثاب على ترك السرقة بالنية العامة المرافقة لإسلامه، فإنه بالإسلام ينوي ترك الحرام. ولكن كونه يثاب على ترك الزنا بخصوصه، هذا يحتاج إلى نية خاصة. فإذا خطر له الزنا فنوى تركه فتركه، فإنه يثاب ثوابا زائدا على الثواب العام. هذا التحقيق من كلام أهل العلم. وحرم أشياء فلا تنتهكوها. ما معنى فلا تنتهكوها؟ يعني فلا تقربوها ولا تفعلوها، فلا تقربوها ولا تفعلوها. ولذلك قال جمع من العلماء إنه يشرع للمؤمن أن يجعل بينه وبين الحرام سترة من الحلال يتركها حتى لا يقع في الحرام، أن يجعل بينه وبين الحرام سترة من الحلال يتركها. لما؟ حتى لا يكون قريبا من الحرام، لأن من اقترب من الحرام وقع فيه، كالراعي يرعى حول الحمى كما تقدم معنا. فلا تقربوها ولا تفعلوها، لا تكونوا من أهلها. وسكت عن أشياء، قال مع العلماء معنى سكت عن أشياء هنا أنه سبحانه وتعالى ترك بيانها، ترك بيانها فلم يبين لنا حكمها رحمة بنا. فالله عز وجل من رحمته بنا وسع لنا في المباح، وسع لنا في المباح، حتى أنه سكت عن أشياء لتكون مباحة رحمة بنا غير نسيان. فالله عز وجل لا يضل ولا ينسى، كما قال موسى عليه السلام: وما كان ربك نسيا. لكن الله ترك بيانها من رحمته ومن إرادته اليسر بنا في ديننا سبحانه وتعالى، وترك أشياء وسكت عن أشياء رحمة لكم فلا تبحثوا عنها، يعني لا تبحثوا عن حكمها، فإن حكمها أنها مباحة، فإن حكمها أنها مباحة. ولذلك يا إخوة، من حرم على الناس شيئا فإنا نطالبه بالدليل، فإن أتى بالدليل وإلا قلنا له أنت تضيق على الناس عافية ربهم، أنت تضيق على الناس عافية ربهم، فإن الله جعل ذلك عافية للناس. ولهذا المحققون من أهل العلم على أن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، على أن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، الأصل في المآكل الإباحة، الأصل في المشارب الإباحة، الأصل في الملابس الإباحة، الأصل في العادات الإباحة، الأصل في العقود الإباحة، لأنها نافعة. فما لم يرد دليل على تحريمها فهي مباحة، فهي مباحة، ولا يطالب بالدليل على حلها. ومن طالب بالدليل على حلها قلنا له دخلت في قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تبحثوا عنها، فأنت تبحث عنها والله قد سكت عنها. فالذي يأتي للناس يقول ما حكم لبس هذا العقال، ما الدليل على أنه يجوز هذا العقال الذي يلبس بعض الناس على رؤوسهم؟ نقول له: يا أخي لا تسل، فإن الله قد سكت عن هذا فهو مباح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا تبحثوا عنها، فلا تبحثوا عنها. والسؤال عنها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم محرم، وبعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم تكلف. السؤال عنها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم محرم. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها، عفى الله عنها. فكان السؤال عنها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم محرما، وذلك جاء في الحديث: إن من أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم عليهم من أجل مسألته، والحديث في الصحيح. إذن السؤال عنها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم محرم. طيب بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم لن تحرم، لأن خلاص انتهى الوحي، لكن السؤال عنها تكلف. لما؟ لأن الله قد سكت عنها فهي مباحة، وقد نهينا عن التكلف، وقد نهينا عن التكلف. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني، وحسنه الألباني. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله عافيته. وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله عافيته. رواه الدارقطني والبيهقي وحسنه الألباني، وقال البزار: إسناده صالح. وكذلك قال الألباني في السلسلة الصحيحة: إسناده صالح. في صحيح الجامع قال حسن، وفي السلسلة الصحيحة قال: إسناده صالح. فهذا يدل على ما ورد في هذه الجملة، وأن الأصل في الأشياء النافعة، المسكوت عنها الإباحة، أما الأشياء الضارة فالأصل فيها التحريم، وسيأتينا إن شاء الله في الحديث 32، وسنتكلم عن هذه القاعدة عندما نتكلم عن حديث لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث 30، وأما الحديث 31 فعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني عملا إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجة وغيره بأسانيد حسنة. هكذا قال النووي، وهذا الحديث رواه ابن ماجة ورواه الطبراني وغيرهما، وصححه الألباني وحكم عليه بأنه صحيح، وحسنه جماعة من أهل العلم، وضعفه جماعة. والصحيح أنه ثابت، والصحيح أنه ثابت. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصون على الخير، فإذا لقي أحدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد فرصة حرص على أن يستخرج خيرا ينفعه وينفع الأمة من بعده، وهكذا طالب العلم الموفق إذا لقي شيخاً ممن عرفوا بالخير والسنة يحرص على أن يستخرج منه خيراً ينفعه الله به وينفع به الأمة. يحذر من أن يكون فتاناً مستخرجاً للفتن، نقالاً للفتن، وأسوأ منه الكذاب الذي يلقى العلماء ويكذب عليهم ويقول لقينا العالم الفلاني وسألناه وقال لنا كذا وكذا وهو كذاب عليه، فهو يجمع بين شر الكذب وشر الفتنة وشر الفتنة. طالب العلم الموفق يرتحل، وإذا لقي عالما حرص على أن يستخرج خيرا ينتفع به في دينه وتنتفع به الأمة وينتفع به أهل بلده. وهذه وصيتي لطلاب العلم الذين يقدمون إلى المدينة أو إلى مكة أو إلى الرياض أو إلى القصيم، إذا لقوا عالما ممن عرف بالخير والسنة ينبغي أن يحرصوا على أن ينتفعوا من علمه وأن يستخرجوا من علمه خيره وأبركه وأنفعه. هذا الصحابي رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله علمني عملا إذا أنا عملته أحبني الله. وفي هذا أن ربنا سبحانه وتعالى يحب، نعم والله، إن الله يحب عبادا ويحب أعمالا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له إن ربنا لا يحب، فالصحابي كان يعلم أن ربنا يحب، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا، ونحن والله نعتقد أن ربنا يحب سبحانه وتعالى، ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحبنا. ويحبني الناس، وفي هذا أن طلب حب الناس بالمشروع مشروع، أن طلب حب الناس بالمشروع مشروع، أن يلتمس الإنسان حب الناس بما ليس ممنوعا كحسن الخلق وإعانة الناس ونحو ذلك، هذا مشروع. لكن المؤمن يدرك أنه لن يحبه كل الناس، ولكنه يلتمس أن يحبه أهل الخير من الناس الذين يحبون الخير والأخيار. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى الصحابي عندما قال ويحبني الناس، بل أجابه ودله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله. ازهد في الدنيا، ما معنى ازهد في الدنيا؟ يعني أعرض عنها واتركها وانظر إليها على أنها قليلة حقيرة. أعرض عنها واتركها وانظر إليها على أنها قليلة حقيرة. والمقصود بالزهد في الدنيا أن يترك الإنسان ما يشغله عن الآخرة، أن يترك الإنسان من الدنيا ما يشغله عن الآخرة. ليس الزهد في الدنيا أن تترك الدنيا بحذافيرها، وإنما الزهد في الدنيا أن تترك ما يشغلك عن الآخرة. ليس الزهد في الدنيا أن تلبس الخشن وتترك الناعم مع قدرتك، بل أن تلبس الثوب الحسن أمر طيب، وأن تلبس النعل الحسن أمر طيب، وأن تتطيب أمر طيب، ولكن الزهد أن تترك ما يشغلك عن الآخرة. وقد قال العلماء إن الزهد في الدنيا على نوعين: زهد حسي وزهد معنوي. أما الزهد الحسي فهو أن تترك من الدنيا ما يشغلك عن الآخرة من الكلام، من الأكل، من الشرب، ما يشغلك عن الآخرة. وأما الزهد المعنوي فهو أن تترك حب الارتفاع على الناس والشهرة. من الزهد في الدنيا أن تترك حب الارتفاع على الناس، وأن تترك حب الشهرة، وأن تترك حب الشهرة. والزهد الحسي في الدنيا على ثلاثة مراتب، والزهد الحسي في الدنيا على ثلاثة مراتب. المرتبة الدنيا الزهد بترك الحرام، الزهد بترك الحرام، وهذا زهد العوام، هذا زهد العوام، عوام من الناس. والثانية الزهد بترك الفضول، بترك الفضول، بترك الزوائد من الدنيا، وهذا زهد الخواص. والثالثة الزهد بترك كل ما يشغلك عن الآخرة، الزهد بترك كل ما يشغلك عن الآخرة، وهذا زهد العارفين، وهذا زهد العارفين. وهذا التقسيم يروى عن الإمام أحمد رحمه الله. فالزهد الحسي على ثلاثة مراتب. إذن الزهد في الدنيا أن تتواضع، وأن تترك حب الشهرة، وأن تترك من الدنيا ما يشغلك عن الآخرة. أما ما لا يشغلك عن الآخرة فهو على نوعين: يعينك على أمور الآخرة والاشتغال به مشروع، الاشتغال به مشروع، الأكل الذي تتقوى به على الصلاة، تتقوى به على طلب العلم، هذا مشروع. والنوع الثاني لا يشغلك عن الآخرة ولا يعينك على أمور الآخرة، فهذا مباح، خذ منه نصيبك. ومن جميل الكلام: المؤمن الموفق يتذكر نصيبه في الآخرة ولا ينسى نصيبه في الدنيا. المؤمن الموفق يتذكر نصيبه في الآخرة، فنصيبه في الآخرة دائما في باله، دائما يتذكره، لا يشغله عنه شاغل. وأما نصيبه في الدنيا فلا ينساه، وهذا أقل مرتبة من التذكر، أقل مرتبة من التذكر. فإذا عرفت ما قلته فإنك تعرف حقيقة الزهد وكيف تزهد في الدنيا. فإذا زهدت في الدنيا أحبك الله. لما؟ لأنك إذا زهدت في الدنيا اشتغلت بالآخرة، إذا زهدت في الدنيا اشتغلت بالآخرة، ومن اشتغل بالآخرة أحبه الله، كما في الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. والعبد يتقرب بالفرض ثم يتقرب بالنفل، ولا ينشغل بالنفل عن الفرض. وقد قال العلماء: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. الله أكبر! فكيف بمن شغلته الدنيا عن الفرض؟ يشاهد كرة ولا يحضر صلاة الجماعة، كيف بمن شغله اللهو عن الفرض؟ إذا كان الذي شغله النفل الذي يتقرب به إلى الله مغرور، قد غره الشيطان، فكيف بالذي تشغله الدنيا عن الفرض؟ كيف بالذي يشغله الله عن الفرض؟ وذاك المؤمن الموفق ينتبه ويحذر، فإن العوائق كثيرة، ويتنبه لنفسه. وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. الناس لا يحبون غالبا الذي يأخذ منهم، ويحبون الذي يعطيهم. فإذا زهدت فيما عند الناس ولم تطلب من الناس أحبك الناس، لكن إذا كنت تطلب إذا رأوك ابتعدوا عنك. فهذا معنى ازهد فيما عند الناس، اترك ما عند الناس، لا تطلبه من الناس، اطلبه من الله سبحانه وتعالى. فالله جعل طلبك منه عبادة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أما ابن آدم فالغالب أنه إذا طلبت منه لا يحبك ولا يريد قربك. وبالمناسبة مشهور هذه الأيام في وسائل التواصل الاجتماعي وموضوعة في صورة يعني قوالب ونحو ذلك، أن الإمام أحمد رحمه الله سئل كيف السلامة من الناس، فقال أن تعطيهم ولا تأخذ منهم، وأن لا تؤذيهم ويؤذونك، وأن تحقق مصالحهم ولا تطلب منهم مصالحك. ويكتبون سير أعلام النبلاء، وهذا مشهور، وتجده في تويتر وتجده. وهذا أولا ليس في سير أعلام النبلاء، وثانيا ليس المسؤول الإمام أحمد رحمه الله، وإنما ذكر قريبا من هذه القصة البغدادي في تاريخ بغداد، أن الأصم لما قدم بغداد ولقي الإمام أحمد سأله الإمام أحمد فأجاب بقريب من هذا. وهذه القصة إسنادها مظلم، ففيها مجاهيل. قلت هذا تذكرته لمناسبة الأمر، وحتى أحذر الإخوة مما ينشر في وسائل التواصل ولو نسب. لا تصدق، ينشرون أحاديث ويقولون رواها فلان وفلان وفلان ما سمع بها قط، ينشرون أقوال للسلف ويقولون كتاب كذا وكذا ولم ترد في ذلك الكتاب قط، ينشرون أقوالا للعلماء، قال الشيخ فلان، قال الشيخ سليمان الرحيلي كما قال شيخنا، وهم كذابون، ما قال سليمان هذا. فلا تثق فيما ينشر في وسائل التواصل وإن أسند، حتى تتحقق منه، ولا تنشر حتى تعلم. تأتيك مثل هذه الرسالة، سئل الإمام أحمد سير أعلام النبلاء الجزء 11 صفحة 12، ما شاء الله حكمة، وانشر كذب على العلماء حتى لو كانت خيرا، ما قالها العالم، فينبغي على طالب العلم أن يكون على بصيرة، وأن يكون متثبتاً، وأن يكون متحققاً مما ينشر. ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، ازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ولذلك جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: في الزهد راحة البدن والقلب، في الزهد راحة البدن والقلب. نعم والله، إذا زهدت في الدنيا وزهدت فيما عند الناس ارتاح قلبك وارتاح بدنك. فالعمل بهذه الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم فيه الخير كله، ومن زهد في الدنيا أحبه الله، ومن زهد فيما عند الناس أحبه الناس، يعني أحبه الأخيار. لأن بعض الناس يكرهك لسلامة دينك، وهذا لا يمكن أن يحبك. بعض الناس يكرهك لأنك على التوحيد، بعض الناس يكرهك لأنك على السنة، فهذا لا يمكن أن يحبك مهما فعلت، مهما فعلت. لكن جملة الناس يحبونك إذا كنت زاهداً فيما في أيديهم. هذا ما تيسر بيانه في هذا المجلس، أسأل الله عز وجل أن يجعل فيه خيراً وأن يتقبل من الجميع. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.